السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن من أعظم نعم الله عز وجل علينا أن نجتمع في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، نطلب العلم، نعلم ونتعلم. وما أتى أحد إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مريدا للعلم تعلما أو تعليما، مخلصا لله عز وجل، إلا قام من مجلسه بمقامات كريمة وأجور عظيمة، فإنه تتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة، ويذكره الله عز وجل في من عنده، ويعود بأجر الحاج الذي تم حجه، وبأجر المجاهد في سبيل الله عز وجل. وتعظم هذه النعمة أن يكون اجتماعنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضوان الله عليهم، وفي الكلام عن صفات ربنا سبحانه وتعالى وأسمائه وفق الدليل، من غير تجاوز ولا نقصان، حيث نشرح كتابا صغيرا في حجمه عظيما فيما حواه وفي نفعه، ألا وهو كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع ما أورده شيخ الإسلام رحمه الله من آيات تطابقها عقيدة أهل السنة والجماعة من غير نقصان عنها ولا تجاوز لها. فيتفضل الأخ الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه وقوله وهو العليم الحكيم.
نعم، كما تقدم معنا يصح أن تقول هنا وقوله، ويصح أن تقول وقوله. فإذا قلت وقوله يكون المعنى، ويدخل في هذه الجملة ما وصف الله، ويدخل في هذه الجملة قوله تعالى كذا. وإذا قلت قوله يكون المعنى، ويدخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في قوله في قوله وهو العليم الحكيم. في هذه الآية إثبات اسمين عليين من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، العليم والحكيم، وقد جاء القرن بين هذين الاسمين العليم الحكيم في القرآن في أربعة مواطن، هكذا العليم الحكيم في أربعة مواطن، والحكيم العليم في موطنين، والحكيم العليم في موطنين، وعليم حكيم في 15 موطنا، وحكيم عليم في 5 مواطن. فكان القرن بين هذين الاسمين الكريمين العليين في القرآن في 26 موطنا، في 26 موطنا. والعليم تكرر في القرآن معرفا ومنكرا في 106 مواطن، في 106 مواطن. والعليم أيها الفضلاء فعيل من العلم، أي أنه ذو العلم الكامل المحيط الذي أحاط بكل شيء، فلا يعزب عن علم ربنا سبحانه وتعالى شيء، أحاط بالظواهر والبواطن وبالجهر وما يخفى وبالماضي والحاضر والمستقبل والكائن وغير الكائن، لو كان كيف يكون، والممكن والمحال، والكثير والقليل، والصغير والكبير. فلا يعزب عن علم ربنا سبحانه وتعالى شيء. قال الله عز وجل: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما تسقط من ورقة من شجرة في أي مكان وفي أي زمان إلا وهو يعلمها سبحانه، علم أنها تسقط قبل أن تسقط، بل قبل أن تخلق، وعلم بها حال سقوطها، وعلم مستقرها عند سقوطها، وعلم مآلها بعد سقوطها سبحانه وتعالى. ولا حبة، والحبة الشيء الصغير، في ظلمات الأرض، ظلمات وليس في ظلمة واحدة، الحبة لو سقطت في قاع البحر فتكون في ظلمة القاع وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل، الله عز وجل يعلمها سبحانه وتعالى. ولا رطب ولا يابس، كل رطب فالله يعلمه وكل يابس فالله يعلمه، إلا في كتاب مبين، أي أن الله علمه قبل أن يكون، علم كل شيء في الأزل سبحانه وتعالى، ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. وقال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. من المعلوم المتيقن أن وجود إله غير الله محال، لا يمكن، ومع ذلك علم الله أنه لو وجد إله في الأرض والسماوات غير الله لفسدتا. وأيضا قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فردوا أهل النار بعد أن أدخلوها محال. لا والله علم أنهم لو ردوا لو وقع هذا المحال ماذا يكون؟ أنهم سيعودون إلى ما كانوا عليه، إلى ما نهوا عنه. فعلم الله عز وجل شامل واسع محيط لا يخرج عنه شيء، لا يخرج عنه شيء. والحكيم فعيل من الحكمة، والحكيم هو ذو الحكمة الباهرة الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، المنزه عن العبث والباطل، وهو محكم للأشياء في فعله وشرعه في غاية الإتقان. وكل شيء في خلق الله في موضعه، في حركته في موضعه، في سكونه في موضعه، وكل شيء في شرع الله في موضعه سبحانه وتعالى. وفي جميع أفعاله وتشريعاته حكم جليلة وغايات حميدة وآثار كريمة، من أجلها خلق ومن أجلها شرع سبحانه وتعالى. والمجادلة في حكمة الله مكابرة، فإن النقل والعقل قد اجتمعا على بيان هذه الحكمة. وأيضا الحكيم فعيل فيأتي بمعنى فاعل، فيأتي بمعنى فاعل، فيكون بمعنى الحاكم. حكيم يأتي بمعنى الحاكم، لأن فعيل في اللغة يأتي بمعنى الفاعل. فالله عز وجل هو الحاكم وله الحكم سبحانه وتعالى، له الحكم الكوني القدري وله الحكم الشرعي الأمري. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إذن الحكيم هو ذو الحكمة، والذي في أفعاله وشرعه الحكم الباهرة، والحاكم سبحانه وتعالى. نعم.
قال عليه رحمة الله وهو العليم الخبير.
نعم، هذا في بعض نسخ الواسطية وهو العليم الخبير، وفي بعض نسخها لم يذكر هذه الآية، وهذا ليس بغريب لأن الكتب قديما كانت تنسخ باليد ليست بالآلات والتصوير. وهذا الكتاب قد نسخ كثيرا جدا حتى في زمن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فليس غريبا أن يوجد شيء في بعض النسخ ويحذف في بعض النسخ. وهو العليم الخبير، العليم كما تقدم، والخبير اسم لله عز وجل، وهو يدل على العلم ببواطن وحقائق الأشياء. فإن الخبير العالم بحقيقة الشيء وبباطن الشيء، والله سبحانه وتعالى عليم خبير سبحانه وتعالى. نعم.
قال عليه رحمة الله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها.
نعم، لما ضلت في علم الله عز وجل طوائف ضلالا مبينا، توسع شيخ الإسلام في الدلالة على سعة علم الله وإحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، فإن هناك ثلاث طوائف قد ضلت في علم الله ضلالا مبينا. أولها الفلاسفة الذين يزعمون أن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، يقولون الله يعلم الكليات، الأمور الكلية دون الجزئيات، فنفوا علم الله عز وجل بأكثر الأشياء، لأن أكثر الأشياء جزئيات، وقد يكون الكلي جزئيا باعتبار كلي أكبر منه. فمعنى كلامهم ومؤدى كلامهم أن الله عز وجل لا يعلم كثيرا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأما الطائفة الثانية فهم غلاة القدرية الذين نشأوا في أول نشوء الفرق الضالة في أواخر زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وقد كانوا يزعمون أن ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها، فكانوا يزعمون تعالى الله عما يقولون أن ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم قول العبد حتى يقوله، أما قبل قوله لا يعلمه، ولا يعلم فعل العبد حتى يفعله، وأما قبل فعله فإنه لا يعلمه، فنفوا عن الله عز وجل علم الأشياء قبل وقوعها. وقد كفر العلماء هاتين الطائفتين. والطائفة الثالثة القدرية المتأخرون من المعتزلة وغيرهم الذين يثبتون اسم العلم بلا صفة، فيقولون عليم بلا علم، ويقول بعضهم عليم لا يجهل، فلا يثبتون ذات العلم ولكن ينفون مقابله، فيقولون عليم لا يجهل. وهذه الطوائف ضالة ضلال مبين، لكن لما كان كلامها موجودا ونشر بين المسلمين، نعم كلام الفلاسفة لا يعلم أن فرقة من فرق المسلمين قالت به، لكنه نقل للمسلمين لما ترجم المنطق اليوناني فأصبح موجودا يسمع. وكلام غلاة القدرية قد اندثر ولم يبقى في الأمة، لكنه بقي يحكى. وكلام متأخر القدرية موجود ولا زال بعض الناس يقولون به إلى اليوم. لما كان ذلك كذلك رد عليهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بذكر أدلة تدل على سعة علم الله عز وجل وشمول علم الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله عز وجل: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أي أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يدخل في الأرض وما يغيب فيها، وما هنا اسم موصول فيشمل كل شيء يدخل في الأرض نعلم قليلا منه ونجهل كثيرا منه، فيعلم الماء بقطراته حيث يدخل في الأرض وأين يكون مستقره وإلى أين يكون مآله، ويعلم الدود حين يدخل في الأرض وأين يكون مستقره وماذا يفعل وأين يكون مآله، ويعلم البذر حيث يسقط في الأرض ويدخل في الأرض يدخل في التربة وماذا يكون مآله، إلى غير ذلك. علمنا قليلا وجهلنا كثيرا. وما يخرج منها من الماء والزروع والدود والجن وغير ذلك، وما ينزل من السماء، كل الذي ينزل من السماء يعلمه الله سبحانه وتعالى من الملائكة والماء والأرزاق والأمر وغير ذلك. وما يعرج فيها، أي ما يصعد إليها ويدخل فيها، قول الله عز وجل وما يعرج فيها أفادنا الأمرين، ما يصعد إليها ويدخل فيها، لأن الأصل في يعرج أن يعد بإلى، يعد بإلى، لكن هنا عدي بفي، وما يعرج فيها. هنا هذه التعدية لها فائدة زائدة، وهي الإفادة بالدخول، فصار المعنى وما يصعد إلى السماء ويدخل فيها من الملائكة والأرواح وغير ذلك مما يعلمه الله ولا نعلمه. والمقصود أن الله عز وجل هو العالم الذي لا يخفى عليه شيء في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نعم.
ورحمة الله عليه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
نعم، هذه الآية تدل على سعة علم الله عز وجل وإحاطته، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتيح، قال بعض أهل العلم جمع مفتح، مفاتيح جمع مفتح، وهو المفتاح. العرب تسمي المفتاح مفتاحا ومفتح، فمفاتيح جمع مفتح، أما مفتاح فجمعها مفاتيح، جمعها مفاتيح. وقال بعض أهل العلم بل جمع مفتاح، وحذفت الياء في الجمع، الأصل أن يقال مفاتيح فقيل مفاتيح، وهذا قليل في لغة العرب، وهذا قليل في لغة العرب. وقال بعض أهل العلم جمع مفتح، بفتح الميم، بفتح الميم، مفتح، وهو الخزانة، وهو الخزانة، فيكون مفاتح يعني خزائن. ومعنى الآية وعنده خزائن الغيب، وقيل أوائل الغيب لا يعلمها إلا هو، وهذه المفاتح هي التي وردت في قول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب بهذا، فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمسة، مفاتيح الغيب خمسة، ثم قرأ هذه الآية. وفي رواية عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. فهذه مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، فقيام الساعة لا يعلمه أو لا إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك الملك الذي يؤمر بالنفخ التقم القرن وينظر إلى الرحمن ينتظر الأمر، لأنه لا يعلم متى يكون. فحتى جبريل عليه السلام لا يعلم متى تقوم الساعة، ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وينزل الغيث فلا يعلم أحد متى ينزل المطر، نعم والله لا يعلم أحد متى ينزل المطر ولا أين ينزل. فإن قال قائل: اليوم يتنبؤون ويخبرون أنه سينزل مطر في الوقت الفلاني، قلنا علمهم علم مقدمات وأسباب، قد يقع وقد لا يقع، فإن وقع فقد أعلمهم الله سبحانه وتعالى بالمقدمات، وإن لم يقع فإن علمهم قاصر. وهذا المعلوم، يقولون سينزل على المدينة في آخر الأسبوع مطر فلا يأتي مطر، ولا يذكرون نزول المطر فينزل المطر. وقد يرى العبد السحابة فوقه فيظنها تمطر عليه فتسقي مكانا غير مكانه. كم مرة نرى السحب قد اسودت ونظن أن المطر سينزل، فتهب ريح فتفرق السحب فنسمع أن المطر نزل في مكان بعيد. ويعلم ما في الأرحام، لا يعلم ما في الأرحام إلا الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: اليوم يعلمون بالسونار والتصوير ما في الرحم، وأنه الآن على كذا، وأنه يكون ذكرا أو يكون أنثى، نقول علمهم ناقص، فإنهم لا يعلمون ما في الرحم ابتداء. جميع المختبرات لا تستطيع أن تعلم ما في الرحم ابتداء حتى تجري تحليلا فيدل على أن المرأة حامل. لكن ما هو الحمل وما مآله؟ لا يعلمون، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام. وحتى علمهم بما في الأرحام فهو ناقص في ذاته، والله علمه محيط سبحانه وتعالى، فإنهم لا يعلمون هل هذا الجنين سيستمر حيا في الرحم أو يموت في الرحم، هل يخرج بولادة طبيعية كما يقولون أو يحتاج إلى عملية، لا يعلمون. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، قد تظن لكن لا تعلم. الموظف قد يقول أنا أعرف أني في آخر الشهر سآخذ الراتب، هذا ظن، ما الذي يدريه أنه سيعيش إلى أن يأخذ الراتب؟ وما الذي يدريه أن الراتب سينزل أصلا؟ هذا ظن. وكذلك ما تدري نفس بأي أرض تموت، هل تموت بين المسلمين أو بين الكفار، ما تدري. قد يظن الإنسان أنه يموت في المدينة فيموت في أمريكا، والعكس. فهذه مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ويعلم ما في البر والبحر، ما من ألفاظ العموم، يعني يعلم كل ما في البر. والبر هنا هو اليابس من الأرض، والبحر هو الماء سواء كان مالحا أو عذبا، كلها تسمى بحرا. فصح أن نقول البحر الأحمر وماءه مالح، ويصح أن نقول بحر النيل وماءه حلو. فالله عز وجل يعلم كل ما في البر في الماضي والحاضر والمستقبل، ويعلم كل ما في البحر، قطرات الماء وما في الماء في الماضي والحاضر والمستقبل. وهذا يدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله وما تسقط من ورقة، وقد فسرنا هذا.
قال رحمة الله عليه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه.
الله أكبر، ما تحمل من أنثى، وهذا يدل على العموم المطلق. أنثى أي أنثى، سواء من بني آدم أو من الحيوانات، ما تحمل إلا بعلمه سبحانه وتعالى. ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما في الأرحام قبل أن يكون، وعند أول كينونته، وعند تكونه، ويعلم مصيره، على وجه الحقيقة واليقين سبحانه وتعالى. وكل هذا يدل على سعة علم ربنا سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمة الله عليه وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
نعم، في هذه الآية أمران. الأمر الأول سعة علم الله تعالى وإحاطته بكل شيء، وقد تقدم الكلام عن ذلك قبل قليل. والثاني أن الله على كل شيء قدير، أن الله على كل شيء قدير، ففي ذلك اسم الله القدير وصفة القدرة لله عز وجل. وقد ورد اسم الله القدير في القرآن 45 مرة، 45 مرة. والقدير فعيل من القدرة، فهو التام القدرة الذي له القدرة الشاملة الكاملة، فلا يعجزه شيء ولا يفوته مطلوب، فهو سبحانه بقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يوجد المعدوم ويعدم الموجود، وبقدرته يحيي ويميت، وبقدرته يبعث ويجازي. وإذا أراد شيئا يكون كما أراد، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. والأمور أيها الإخوة نوعان: النوع الأول الممكن، فالله على كل ممكن قدير سبحانه، فإن شاءه وقع وإن لم يشأه لم يقع، لا لعجزه عنه سبحانه وتعالى، وإنما لعدم مشيئته لحكمة عظيمة، كما قال سبحانه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. إيمان من في الأرض جميعا ممكن، ولو شاءه الله لوقع، ولو شاءه الله لوقع، فالله قدير عليه. والأمر الثاني المحال لذاته، الممتنع لذاته، ككون الشيء موجودا ومعدوما في نفس الوقت، وكوجود إله غير الله سبحانه وتعالى. فهذا ليس بشيء أصلا، فلا يدخل في قول الله عز وجل: ولتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لأنه ليس شيئا أصلا، فلا يصح إراده في هذا الباب. وأخطأ من قال إن هناك مستثنيات من قول الله عز وجل: ولتعلموا أن الله على كل شيء قدير. هذا خطأ محض لأن ما ذكروه من المستثنيات ليس بشيء أصلا، ليس بشيء أصلا، فتبقى الآية على عمومها. وكما ورد اسم القدير ورد اسم القادر، ورد اسم القادر، وقد ورد في القرآن 13 مرة، ورد في القرآن 13 مرة. والقادر هو ذو القدرة الشاملة الذي لا يتطرق إليه عجز، لا يتطرق إليه عجز، وهو المقدر للأشياء. القادر هو ذو القدرة الشاملة والمقدر للأشياء، والمقدر للأشياء، كما قال الله عز وجل: فقدرنا فنعم القادرون. وكذلك أيضا ورد اسم المقتدر، وقد ورد في القرآن 4 مرات. والمقتدر هو ذو القدرة التامة الشاملة والمظهر قدرته، والمظهر قدرته. فهذه الأسماء كلها متعلقة بالقدرة، لكن القادر فيه مزيد معنى من جهة أنه المقدر للأشياء، والمقتدر فيه مزيد معنى من جهة أنه المظهر قدرته، وكلها تدل على أن الله عز وجل ذو القدرة التامة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء.
طيب اقرأ.
قال رحمة الله عليه: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
نعم، في هذه الآية اسم الله الرزاق، وقد ورد في القرآن مفردا مرة، وورد بصيغة الجمع 5 مرات، فهو سبحانه الذي بيده أرزاق العباد المعنوية والحسية. الحسية كالأقوات، والمعنوية كالعلم والهدى، والشهادة في سبيله، والجهاد في سبيله، والطاعة. فبيده أرزاق العباد حسية كانت أو معنوية، كما قال الله عز وجل: وما من دابة إلا على الله رزقها. فبيده سبحانه أرزاق العباد، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بحكمة سبحانه وتعالى، ويرزق من يشاء بغير حساب. فعلى المؤمن أن يدرك عظيم نعمة ربه عليه حيث رزقه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من الخلق تفضيلا. وعلى المؤمن أن يجعل عبادته لله الذي رزقه وحده سبحانه وتعالى، فلا يدعو غير الله ولا يعلق قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والرزاق كما تلحظون صيغة مبالغة تفيد التكثير، فهو الرزاق لكل شيء المفيض بالأرزاق الموسع على العباد الذي يرزق رزقا بعد رزق ورزقا بعد رزق سبحانه وتعالى، فرزقه لا ينقطع عن عباده، رزقه لا ينقطع عن عباده، فهو رزاق سبحانه وتعالى. والرزق هو إعطاء ما ينفع سواء كان حلالا أو حراما، طيبا أو خبيثا. فالحلال نعمة والحرام استدراج واختبار. فالرزق ليس إعطاء الحلال، وإنما الرزق إعطاء ما ينفع سواء كان حلالا أو حراما، طيبا أو خبيثا، كما قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذن الرزق أعم من الطيبات، فالطيبات بعض الرزق، فالرزق قد يكون طيبا وقد يكون خبيثا. فالله عز وجل يرزق عباده فيعطيهم ما ينفعهم، وهذا الرزق منه حلال نافع حقيقة، ومنه حرام ينفع فيه نفع لكن ضره أعظم من نفعه، أعظم من نفعه. وإعطاء الحلال نعمة من الله، وإعطاء الحرام استدراج واختبار من الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف هنا ونكمل بقية ما في الآية في المجلس القادم إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم وأعانكم ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين،
آمين.
أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول هذا السائل: نحن نسكن في مناطق جبلية ونسأل عن وقت الضحى، فالشمس تصعد مقدار رمح عندنا بعد 30 دقيقة، فهل العبرة بالزمن المحدد في لا أدري ماذا يقول.
الزمن الذي يقوله العلماء مقدار 10 دقائق إلى ربع ساعة إلى 20 دقيقة تقدير، التقدير، والعبرة بالنظر. فإذا كنتم ترون أن الشمس ترتفع مقدار رمح في منطقتكم بعد نصف ساعة فهي كذلك، فهي كذلك. وما يذكره العلماء إنما هو يعني تقدير. وكلما أخذت بالاحتياط في النهي للنهي كان أحسن، لأن الصلاة منهي عنها عند شروق الشمس حتى ترتفع قيد رمح، فما شككت أن وقت النهي باقي فأمسك حتى تطمئن نفسك أن وقت النهي قد انقضى. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا يقول: هل يجوز أن نقول إن الله لن يهلك أهل الجنة والنار لأنه وعدهم بالخلود فيها؟
ما فائدة هذا القول؟ ما فائدة هذا القول؟ لا فائدة منه. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. يقول: هل أكثر آيات القرآن لها سبب نزول؟ وما هو الكتاب الذي توصينا بالرجوع إليه في معرفة أسباب النزول؟
لا، ليس كل آية لها سبب نزول، ومن أحسن ما تطمئن إليه النفس في أسباب النزول كتاب الشيخ مقبل الوادعي، فهو كتاب محقق، أعني أن الشيخ رحمه الله حقق أسباب النزول وذكر الثابت، ذكر الثابت، فهذا الكتاب تطمئن إليه النفس. كذلك يعني ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في أثناء كلامه وفي كتبه من أسباب النزول فهو مما تطمئن إليه النفس. وقد أطلعني أحد طلاب العلم على عمل له جمع فيه ما ورد في كتب الشيخ الألباني رحمه الله من أسباب النزول وما ذكره الشيخ مقبل رحمه الله من أسباب النزول، وقد رأيت عمله جيدا وأوصيته بطباعته. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل هناك فرق بين التكفير الاعتقادي والتكفير القضائي، أي أنك إذا رأيت الإنسان؟
نعم. التكفير الاعتقادي مبني على العلم والدليل وأن يكون الإنسان أهلا لذلك، فإذا دل الدليل على أن هذا الفعل أو القول كفر وعلم الإنسان اجتماع الشروط وانتفاء الموانع في حق المعين وكان أهلا لأن يعلم ذلك، ليس كل طالب علم أهلا لأن يعلم اجتماع الشروط وانتفاء الموانع فضلا عن العام، فلا ينبغي أن يتسلط على تكفير المعين من ليس أهلا وإن ظن أن الشروط قد اجتمعت والموانع قد انتفت. ولذلك هذه القيود مهمة. تكفير الاعتقادي يعني اعتقاد الإنسان أن فلانا كافر مبني على الدليل والعلم وأن يكون الإنسان أهلا لذلك، فإذا وجد ذلك فإن الإنسان يعتقد كفر المعين وأن هذا المعين كافر، ويترتب عليه أنه لا يقوم بالأعمال التي لا يجوز أن يقام بها للكافر، فلا يصلي عليه ولا يدعو له ولا يرثه بنفسه. وأما التكفير القضائي فلا بد منه في الأفعال المتعدية كتطليق زوجته أو تفريقه عن زوجته ومنع الورثة الآخرين من أخذ ميراثه. ونحو ذلك من الأفعال المتعدية فهذه لا بد فيها من حكم قضائي. ولا يكفي أن الإنسان اعتقد أن هذا كافر، هذا التفريق لا بد من إدراكه حتى لا يتعدى الإنسان قدر ما يشرع له في الباب، سواء من جهة أصل تكفير المعين أو من جهة ترتيب الآثار على المعين. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم أن نقول عرف الله، أي إثبات المعرفة لله تعالى، لأن المعرفة هي العلم الذي سبقه الجهل؟
من أين لك؟ نعم، بعض أهل العلم قالوا إن المعرفة علم يسبقه جهل، وليس هذا بصواب، فإن المعرفة علم قد يسبقه جهل وقد لا يسبقه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهل سبق هذا جهل؟ فيأتيهم الله في الصورة التي كانوا يعرفون كما ثبت في الحديث، فهل كانوا يجهلون ربهم؟ فهذا القول غير صحيح. فيجوز الخبر عن الله به، وأما التسمية فبابها توقيفي. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل الكذب في حديث الناس كفر مخرج من الملة؟ وهل المحبة شرط في عقد الزواج؟
أما هل الكذب كفر مخرج من الملة، فهذه عقيدة الخوارج والمعتزلة. أما الخوارج فيرون أن مرتكب الكبيرة كافر، وأما المعتزلة فيقولون خارج من الإيمان، في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، لا نقول مؤمن ولا كافر، هكذا يقولون. ويتفق الخوارج والمعتزلة على أنه في الآخرة خالد مخلد في النار، وهذا ضلال مبين، فإن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن حد الإيمان، لكن ارتكابه للكبيرة ينقص إيمانه، ينقص إيمانه. وقد ذكر بعض السلف أن مرتكب الكبيرة حال ارتكاب الكبيرة يرتفع الإيمان فوق رأسه كالغمامة، فإذا فرغ منها عاد ناقصا، عاد ناقصا. فالكذب ليس كفرا، ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب تنقص الإيمان ولا تنقضه، تنقص الإيمان ولا تنقضه. وأما السؤال الثاني: هل المحبة شرط لعقد النكاح؟ فهذا سؤال غريب بالنسبة لي. المحبة ليست شرطا لعقد النكاح، بل لا يجوز للإنسان أن يسعى إلى محبة امرأة محبة رجل للمرأة للأنثى قبل أن يتزوجها، فإن وقع في قلبه حبها من غير سعي منه، فدواء هذا الحب الزواج، أن يتزوجها ويعقد عليها إن تيسر له، وإلا صرف قلبه عنها، ولم يرتب على هذا الحب فعل ولم يرتب على هذا الحب فعلا ولا قولا. والأصل في النكاح وجود المودة والمحبة بعقد النكاح، ووجود الرحمة، والزوجان بحاجة إلى الرحمة بينهما أعظم من المحبة، ووجود المحبة نعمة يزيد بها العفاف وتسكن بها النفوس. لكن لا يلزم الإنسان أن يقول أنا ما أعقد إلا على امرأة أحبها، فإن هذا من آثار العقد إن شاء الله، أعني المودة والرحمة، ولكن المطلوب هو الاختيار. فيزوج الرجل الذي يرضى دينه وخلقه، وتختار المرأة الدينة الخلوق. وأما المودة والرحمة فإنها من آثار عقد النكاح، ويمكن للزوجين أن يعيشا سعيدين بلا محبة، وإن كان نفي المحبة مطلقا أظنه لا يوجد بين الزوجين، ولكن يعسر عليهما أن يعيشا بلا رحمة فيما بينهما. ولذلك ينبغي على الزوج والزوجة أن يحرصا على التراحم، وسبحان الله الرحمة تقوي المودة، والغلظة والقسوة تجفف المودة. فالحرص على الرحمة تراحم بين الزوجين هو أصل الحياة الطيبة بين الزوجين، والحياة السعيدة المطمئنة المستقرة. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن من أعظم نعم الله عز وجل علينا أن نجتمع في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، نطلب العلم، نعلم ونتعلم. وما أتى أحد إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مريدا للعلم تعلما أو تعليما، مخلصا لله عز وجل، إلا قام من مجلسه
بمقامات كريمة وأجور عظيمة، فإنه تتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله عز وجل في من عنده، ويعود بأجر الحاج الذي تم حجه وبأجر المجاهد في سبيل الله عز وجل. وتعظم هذه النعمة أن يكون اجتماعنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضوان الله عليهم، وفي الكلام عن صفات ربنا سبحانه وتعالى وأسمائه وفق الدليل من غير تجاوز ولا نقصان، حيث نشرح كتابا صغيرا في حجمه عظيما فيما حواه وفي نفعه، ألا وهو كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع ما أورده شيخ الإسلام رحمه الله من آيات تطابقها عقيدة أهل السنة والجماعة من غير نقصان عنها ولا تجاوز لها. فيتفضل الأخ الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه وقوله وهو العليم الحكيم.
نعم، كما تقدم معنا يصح أن تقول هنا وقوله، ويصح أن تقول وقوله، فإذا قلت وقوله يكون المعنى ويدخل في هذه الجملة ما وصف الله، ويدخل في هذه الجملة قوله تعالى كذا، وإذا قلت قوله يكون المعنى ويدخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في قوله، في قوله، وهو العليم الحكيم. في هذه الآية إثبات اسمين عليين من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، العليم والحكيم، وقد جاء القرن بين هذين الاسمين العليم الحكيم في القرآن في أربعة مواطن، هكذا العليم الحكيم في أربعة مواطن، والحكيم العليم في موطنين، والحكيم العليم في موطنين، وعليم حكيم في 15 موطنا، وحكيم عليم في 5 مواطن. فكان القرن بين هذين الاسمين الكريمين العليين في القرآن في 26 موطنا، في 26 موطنا. والعليم تكرر في القرآن معرفا ومنكرا في 106 مواطن، في 106 مواطن. والعليم أيها الفضلاء فعيل من العلم، أي أنه ذو العلم الكامل المحيط الذي أحاط بكل شيء، فلا يعزب عن علم ربنا سبحانه وتعالى شيء، أحاط بالظواهر والبواطن وبالجهر وما يخفى وبالماضي والحاضر والمستقبل والكائن وغير الكائن، لو كان كيف يكون، والممكن والمحال، والكثير والقليل، والصغير والكبير. فلا يعزب عن علم ربنا سبحانه وتعالى شيء. قال الله عز وجل: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما تسقط من ورقة من شجرة في أي مكان وفي أي زمان إلا وهو يعلمها سبحانه، علم أنها تسقط قبل أن تسقط، بل قبل أن تخلق، وعلم بها حال سقوطها، وعلم مستقرها عند سقوطها، وعلم مآلها بعد سقوطها سبحانه وتعالى. ولا حبة، والحبة الشيء الصغير، في ظلمات الأرض، ظلمات وليس في ظلمة واحدة. الحبة لو سقطت في قاع البحر فتكون في ظلمة القاع وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل، الله عز وجل يعلمها سبحانه وتعالى. ولا رطب ولا يابس، كل رطب فالله يعلمه، وكل يابس فالله يعلمه، إلا في كتاب مبين، أي أن الله علمه قبل أن يكون، عالم كل شيء في الأزل سبحانه وتعالى، ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. وقال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. من المعلوم المتيقن أن وجود إله غير الله محال، لا يمكن. ومع ذلك علم الله أنه لو وجد إله في الأرض والسماوات غير الله لفسدتا. وأيضا قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فردوا أهل النار بعد أن أدخلوها محال. لا، والله علم أنهم لو ردوا، لو وقع هذا المحال ماذا يكون؟ أنهم سيعودون إلى ما كانوا عليه، إلى ما نهوا عنه. فعلم الله عز وجل شامل واسع محيط، لا يخرج عنه شيء، لا يخرج عنه شيء. والحكيم فعيل من الحكمة، والحكيم هو ذو الحكمة الباهرة الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، المنزه عن العبث والباطل، وهو محكم للأشياء في فعله وشرعه في غاية الإتقان، وكل شيء في خلق الله في موضعه، في حركته في موضعه، في سكونه في موضعه، وكل شيء في شرع الله في موضعه سبحانه وتعالى. وفي جميع أفعاله وتشريعاته حكم جليلة وغايات حميدة وآثار كريمة، من أجلها خلق ومن أجلها شرع سبحانه وتعالى، والمجادلة في حكمة الله مكابرة، فإن النقل والعقل قد اجتمعا على بيان هذه الحكمة. وأيضا الحكيم فعيل فيأتي بمعنى فاعل، فيأتي بمعنى فاعل، فيكون بمعنى الحاكم. حكيم يأتي بمعنى الحاكم، لأن فعيل في اللغة يأتي بمعنى الفاعل، فالله عز وجل هو الحاكم وله الحكم سبحانه وتعالى، له الحكم الكوني القدري وله الحكم الشرعي الأمري. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إذن الحكيم هو ذو الحكمة، والذي في أفعاله وشرعه الحكم الباهرة، والحاكم سبحانه وتعالى. نعم.
قال عليه رحمة الله: وهو العليم الخبير.
نعم، هذا في بعض نسخ الواسطية وهو العليم الخبير، وفي بعض نسخها لم يذكر هذه الآية، وهذا ليس بغريب، لأن الكتب قديما كانت تنسخ باليد ليست بالآلات والتصوير، وهذا الكتاب قد نسخ كثيرا جدا حتى في زمن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فليس غريبا أن يوجد شيء في بعض النسخ ويحذف في بعض النسخ. وهو العليم الخبير، العليم كما تقدم، والخبير اسم لله عز وجل، وهو يدل على العلم ببواطن وحقائق الأشياء، فإن الخبير العالم بحقيقة الشيء وبباطن الشيء، والله سبحانه وتعالى عليم خبير سبحانه وتعالى. نعم.
قال عليه رحمة الله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها.
نعم، لما ضلت في علم الله عز وجل طوائف ضلالا مبينا، توسع شيخ الإسلام في الدلالة على سعة علم الله وإحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، فإن هناك ثلاث طوائف قد ضلت في علم الله ضلالا مبينا. أولها الفلاسفة الذين يزعمون أن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، يقولون الله يعلم الكليات، الأمور الكلية دون الجزئيات، فنفوا علم الله عز وجل بأكثر الأشياء، لأن أكثر الأشياء جزئيات، وقد يكون الكلي جزئيا باعتبار كلي أكبر منه. فمعنى كلامهم ومؤدى كلامهم أن الله عز وجل لا يعلم كثيرا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأما الطائفة الثانية فهم غلاة القدرية الذين نشأوا في أول نشوء الفرق الضالة في أواخر زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وقد كانوا يزعمون أن ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها، فكانوا يزعمون تعالى الله عما يقولون أن ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم قول العبد حتى يقوله، أما قبل قوله لا يعلمه، ولا يعلم فعل العبد حتى يفعله، وأما قبل فعله فإنه لا يعلمه. فنفوا عن الله عز وجل علم الأشياء قبل وقوعها. وقد كفر العلماء هاتين الطائفتين، والطائفة الثالثة القدرية المتأخرون من المعتزلة وغيرهم الذين يثبتون اسم العلم بلا صفة، فيقولون عليم بلا علم، ويقول بعضهم عليم لا يجهل، فلا يثبتون ذات العلم ولكن ينفون مقابله، فيقولون عليم لا يجهل. وهذه الطوائف ضالة ضلال مبين، لكن لما كان كلامها موجودا ونشر بين المسلمين، نعم كلام الفلاسفة لا يعلم أن فرقة من فرق المسلمين قالت به، لكنه نقل للمسلمين لما ترجم المنطق اليوناني فأصبح موجودا يسمع. وكلام غلاة القدرية قد اندثر ولم يبقى في الأمة، لكنه بقي يحكى. وكلام متأخر القدرية موجود ولا زال بعض الناس يقولون به إلى اليوم. لما كان ذلك كذلك رد عليهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بذكر أدلة تدل على سعة علم الله عز وجل وشمول علم الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله عز وجل: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أي أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يدخل في الأرض وما يغيب فيها. وما هنا اسم موصول فيشمل كل شيء يدخل في الأرض، نعلم قليلا منه ونجهل كثيرا منه، فيعلم الماء بقطراته حيث يدخل في الأرض وأين يكون مستقره وإلى أين يكون مآله، ويعلم الدود حين يدخل في الأرض وأين يكون مستقره وماذا يفعل وأين يكون مآله، ويعلم البذر حيث يسقط في الأرض ويدخل في الأرض، يدخل في التربة، وماذا يكون مآله، إلى غير ذلك. علمنا قليلا وجهلنا كثيرا. وما يخرج منها من الماء والزروع والدود والجن وغير ذلك، وما ينزل من السماء، كل الذي ينزل من السماء يعلمه الله سبحانه وتعالى من الملائكة والماء والأرزاق والأمر وغير ذلك. وما يعرج فيها أي ما يصعد إليها ويدخل فيها. قول الله عز وجل وما يعرج فيها أفادنا الأمرين: ما يصعد إليها ويدخل فيها، لأن الأصل في يعرج أن يعد بإلى، يعد بإلى، لكن هنا عدي ب في وما يعرج فيها. هنا هذه التعدية لها فائدة زائدة وهي الإفادة بالدخول، فصار المعنى وما يصعد إلى السماء ويدخل فيها من الملائكة والأرواح وغير ذلك مما يعلمه الله ولا نعلمه. والمقصود أن الله عز وجل هو العالم الذي لا يخفى عليه شيء في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمة الله عليه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
نعم، هذه الآية تدل على سعة علم الله عز وجل وإحاطته، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح، قال بعض أهل العلم جمع مفتح، مفاتح جمع مفتح، وهو المفتاح. العرب تسمي المفتاح مفتاحا ومفتح، فمفاتح جمع مفتح، أما مفتاح فجمعها مفاتيح، جمعها مفاتيح. وقال بعض أهل العلم بل جمع مفتاح وحذفت الياء في الجمع، الأصل أن يقال مفاتيح فقيل مفاتح، وهذا قليل في لغة العرب، وهذا قليل في لغة العرب. وقال بعض أهل العلم جمع مفتح بفتح الميم، بفتح الميم مفتح، وهو الخزانة، وهو الخزانة، فيكون مفاتح يعني خزائن. ومعنى الآية وعنده خزائن الغيب، وقيل أوائل الغيب لا يعلمها إلا هو، وهذه المفاتح هي التي وردت في قول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب بهذا، فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمسة، مفاتيح الغيب خمسة، ثم قرأ هذه الآية. وفي رواية عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. فهذه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله، ف فقيام الساعة لا يعلمه أو لا إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك الملك الذي يؤمر بالنفخ التقم القرن وينظر إلى الرحمن ينتظر الأمر لأنه لا يعلم متى يكون. فحتى جبريل عليه السلام لا يعلم متى تقوم الساعة، ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وينزل الغيث فلا يعلم أحد متى ينزل المطر، نعم والله لا يعلم أحد متى ينزل المطر ولا أين ينزل. فإن قال قائل: اليوم يتنبؤون ويخبرون أنه سينزل مطر في الوقت الفلاني، قلنا علمهم علم مقدمات وأسباب، قد يقع وقد لا يقع. فإن وقع فقد أعلمهم الله سبحانه وتعالى بالمقدمات، وإن لم يقع فإن علمهم قاصر. وهذا المعلوم، يقولون سينزل على المدينة في آخر الأسبوع مطر فلا يأتي مطر، ولا يذكرون نزول المطر فينزل المطر. وقد يرى العبد السحابة فوقه فيظنها تمطر عليه فتسقي مكانا غير مكانه. كم مرة نرى السحب قد اسودت ونظن أن المطر سينزل، فتهب ريح فتفرق السحب فنسمع أن المطر نزل في مكان بعيد. ويعلم ما في الأرحام، لا يعلم ما في الأرحام إلا الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: اليوم يعلمون بالسونار والتصوير ما في الرحم وأنه الآن على كذا وأنه يكون ذكرا أو يكون أنثى، نقول علمهم ناقص، فإنهم لا يعلمون ما في الرحم ابتداء. جميع المختبرات لا تستطيع أن تعلم ما في الرحم ابتداء حتى تجري تحليلا فيدل على أن المرأة حامل، لكن ما هو الحمل وما مآله لا يعلمون. والله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام. وحتى علمهم بما في الأرحام فهو ناقص في ذاته، والله علمه محيط سبحانه وتعالى. فإنهم لا يعلمون هل هذا الجنين سيستمر حياً في الرحم أو يموت في الرحم، هل يخرج بولادة طبيعية كما يقولون أو يحتاج إلى عملية، لا يعلمون. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، قد تظن لكن لا تعلم. الموظف قد يقول: أنا أعرف أني في آخر الشهر سآخذ الراتب، هذا ظن. ما الذي يدريه أنه سيعيش إلى أن يأخذ الراتب؟ وما الذي يدريه أن الراتب سينزل أصلا؟ هذا ظن. وكذلك ما تدري نفس بأي أرض تموت، هل تموت بين المسلمين أو بين الكفار، ما تدري. قد يظن الإنسان أنه يموت في المدينة فيموت في أمريكا، والعكس، فهذه مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ويعلم ما في البر والبحر، ما من ألفاظ العموم، يعني يعلم كل ما في البر. والبر هنا هو اليابس من الأرض، والبحر هو الماء سواء كان مالحا أو عذبا، كلها تسمى بحرا. فصح أن نقول البحر الأحمر وماءه مالح، ويصح أن نقول بحر النيل وماءه حلو. فالله عز وجل يعلم كل ما في البر، في الماضي والحاضر والمستقبل، ويعلم كل ما في البحر، قطرات الماء وما في الماء في الماضي والحاضر والمستقبل. وهذا يدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله: وما تسقط من ورقة، وقد فسرنا هذا. نعم.
قال رحمة الله عليه: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه.
الله أكبر. ما تحمل من أنثى، وهذا يدل على العموم المطلق. أنثى أي أنثى، سواء من بني آدم أو من الحيوانات، ما تحمل إلا بعلمه سبحانه وتعالى. ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما في الأرحام قبل أن يكون، وعند أول كينونته، وعند تكونه، ويعلم مصيره على وجه الحقيقة واليقين سبحانه وتعالى. وكل هذا يدل على سعة علم ربنا سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمة الله عليه: وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
نعم. في هذه الآية أمران: الأمر الأول سعة علم الله تعالى وإحاطته بكل شيء، وقد تقدم الكلام عن ذلك قبل قليل. والثاني أن الله على كل شيء قدير، أن الله على كل شيء قدير، ففي ذلك اسم الله القدير وصفة القدرة لله عز وجل. وقد ورد اسم الله القدير في القرآن 45 مرة، 45 مرة. والقدير فعيل من القدرة، فهو التام القدرة الذي له القدرة الشاملة الكاملة، فلا يعجزه شيء ولا يفوته مطلوب، فهو سبحانه بقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يوجد المعدوم ويعدم الموجود، وبقدرته يحيي ويميت، وبقدرته يبعث ويجازي، وإذا أراد شيئا يكون كما أراد، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. والأمور أيها الإخوة نوعان: النوع الأول الممكن، الممكن، فالله على كل ممكن قدير سبحانه، فإن شاءه وقع وإن لم يشأه لم يقع، لا لعجزه عنه سبحانه وتعالى، وإنما لعدم مشيئته لحكمة عظيمة، كما قال سبحانه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، إيمان من في الأرض جميعا ممكن، ولو شاءه الله لوقع، ولو شاءه الله لوقع، فالله قدير عليه. والأمر الثاني المحال لذاته، الممتنع لذاته، ككون الشيء موجودا ومعدوما في نفس الوقت، وكوجود إله غير الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس بشيء أصلا، فلا يدخل في قول الله عز وجل: ولتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لأنه ليس شيئا أصلا، فلا يصح إراده في هذا الباب. وأخطأ من قال إن هناك مستثنيات من قول الله عز وجل: ولتعلموا أن الله على كل شيء قدير. هذا خطأ محض، لأن ما ذكروه من المستثنيات ليس بشيء أصلا، ليس بشيء أصلا، فتبقى الآية على عمومها. وكما ورد اسم القدير ورد اسم القادر، ورد اسم القادر، وقد ورد في القرآن 13 مرة، ورد في القرآن 13 مرة. والقادر هو ذو القدرة الشاملة الذي لا يتطرق إليه عجز، لا يتطرق إليه عجز، وهو المقدر للأشياء. القادر هو ذو القدرة الشاملة والمقدر للأشياء، والمقدر للأشياء، كما قال الله عز وجل: فقدرنا فنعم القادرون. وكذلك أيضا ورد اسم المقتدر، وقد ورد في القرآن 4 مرات. والمقتدر هو ذو القدرة التامة الشاملة والمظهر قدرته، والمظهر قدرته. فهذه الأسماء كلها متعلقة بالقدرة، لكن القادر فيه مزيد معنى من جهة أنه المقدر للأشياء، والمقتدر فيه مزيد معنى من جهة أنه المظهر قدرته، وكلها تدل على أن الله عز وجل ذو القدرة التامة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء. طيب اقرأ اقرأ.
قال رحمة الله عليه وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
نعم، في هذه الآية اسم الله الرزاق، وقد ورد في القرآن مفردا مرة، وورد بصيغة الجمع 5 مرات، فهو سبحانه الذي بيده أرزاق العباد المعنوية والحسية. الحسية كالأقوات، والمعنوية كالعلم والهدى. والشهادة في سبيله، والجهاد في سبيله، والطاعة. فبيده أرزاق العباد حسية كانت أو معنوية، كما قال الله عز وجل: وما من دابة إلا على الله رزقها. فبيده سبحانه أرزاق العباد، يبسط الرزق لمن يشاء، ويقدر بحكمة سبحانه وتعالى، ويرزق من يشاء بغير حساب. فعلى المؤمن أن يدرك عظيم نعمة ربه عليه حيث رزقه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من الخلق تفضيلا. وعلى المؤمن أن يجعل عبادته لله الذي رزقه وحده سبحانه وتعالى، فلا يدعو غير الله، ولا يعلق قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والرزاق كما تلحظون صيغة مبالغة تفيد التكثير، فهو الرزاق لكل شيء، المفيض بالأرزاق، الموسع على العباد، الذي يرزق رزقا بعد رزق ورزقا بعد رزق سبحانه وتعالى. فرزقه لا ينقطع عن عباده، رزقه لا ينقطع عن عباده، فهو رزاق سبحانه وتعالى. والرزق هو إعطاء ما ينفع، سواء كان حلالا أو حراما، طيبا أو خبيثا. فالحلال نعمة، والحرام استدراج واختبار. فالرزق ليس إعطاء الحلال، وإنما الرزق إعطاء ما ينفع، سواء كان حلالا أو حراما، طيبا أو خبيثا، كما قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذن الرزق أعم من الطيبات، فالطيبات بعض الرزق، فالرزق قد يكون طيبا وقد يكون خبيثا. فالله عز وجل يرزق عباده فيعطيهم ما ينفعهم، وهذا الرزق منه حلال نافع حقيقة، ومنه حرام ينفع فيه نفع لكن ضره أعظم من نفعه، أعظم من نفعه. وإعطاء الحلال نعمة من الله، وإعطاء الحرام استدراج واختبار من الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف هنا ونكمل بقية ما في الآية في المجلس القادم إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم وأعانكم ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين،
آمين.
أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول هذا السائل: نحن نسكن في مناطق جبلية ونسأل عن وقت الضحى، فالشمس تصعد مقدار رمح عندنا بعد 30 دقيقة، فهل العبرة بالزمن المحدد في، لا أدري ماذا يقول،
الزمن الذي يقوله العلماء مقدار 10 دقائق إلى ربع ساعة إلى 20 دقيقة تقدير، التقدير، والعبرة بالنظر. فإذا كنتم ترون أن الشمس ترتفع مقدار رمح في منطقتكم بعد نصف ساعة فهي كذلك، فهي كذلك. وما يذكره العلماء إنما هو يعني تقدير، وكلما أخذت بالاحتياط في النهي للنهي كان أحسن، لأن الصلاة منهي عنها عند شروق الشمس حتى ترتفع قيد رمح، فما شككت أن وقت النهي باقي فأمسك حتى تطمئن نفسك أن وقت النهي قد انقضى. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا يقول: هل يجوز أن نقول إن الله لن يهلك أهل الجنة والنار لأنه وعدهم بالخلود فيها؟
ما فائدة هذا القول؟ ما فائدة هذا القول؟ لا فائدة منه. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. يقول: هل أكثر آيات القرآن لها سبب نزول؟ وما هو الكتاب الذي توصينا بالرجوع إليه في معرفة أسباب النزول؟
لا، ليس كل آية لها سبب نزول، ومن أحسن ما تطمئن إليه النفس في أسباب النزول كتاب الشيخ مقبل الوادعي، فهو كتاب محقق، أعني أن الشيخ رحمه الله حقق أسباب النزول وذكر الثابت، ذكر الثابت، فهذا الكتاب تطمئن إليه النفس. كذلك يعني ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في أثناء كلامه وفي كتبه من أسباب النزول فهو مما تطمئن إليه النفس. وقد أطلعني أحد طلاب العلم على عمل له جمع فيه ما ورد في كتب الشيخ الألباني رحمه الله من أسباب النزول وما ذكره الشيخ مقبل رحمه الله من أسباب النزول، وقد رأيت عمله جيدا وأوصيته بطباعته. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل هناك فرق بين التكفير الاعتقادي والتكفير القضائي؟ أي أنك إذا رأيت الإنسان.
نعم، التكفير الاعتقادي مبني على العلم والدليل، وأن يكون الإنسان أهلا لذلك، فإذا دل الدليل على أن هذا الفعل أو القول كفر وعلم الإنسان اجتماع الشروط وانتفاء الموانع في حق المعين وكان أهلا لأن يعلم ذلك، ليس كل طالب علم أهلا لأن يعلم اجتماع الشروط وانتفاء الموانع فضلا عن العام، فلا ينبغي أن يتسلط على تكفير المعين من ليس أهلا، وإن ظن أن الشروط قد اجتمعت والموانع قد انتفت، ولذلك هذه القيود مهمة. تكفير الاعتقادي يعني اعتقاد الإنسان أن فلانا كافر مبني على الدليل والعلم، وأن يكون الإنسان أهلا لذلك، فإذا وجد ذلك فإن الإنسان يعتقد كفر المعين وأن هذا المعين كافر، ويترتب عليه أنه لا يقوم بالأعمال التي لا يجوز أن يقام بها للكافر، فلا يصلي عليه ولا يدعو له ولا يرثه بنفسه. وأما التكفير القضائي فلا بد منه في الأفعال المتعدية كتطليق زوجته أو تفريقه عن زوجته ومنع الورثة الآخرين من أخذ ميراثه، ونحو ذلك من الأفعال المتعدية، فهذه لا بد فيها من حكم قضائي، ولا يكفي أن الإنسان اعتقد أن هذا كافر، هذا التفريق لا بد من إدراكه حتى لا يتعدى الإنسان قدر ما يشرع له في الباب، سواء من جهة أصل تكفير المعين أو من جهة ترتيب الآثار على المعين. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم أن نقول عرف الله، أي إثبات المعرفة لله تعالى، لأن المعرفة هي العلم الذي سبقه الجهل؟
من أين لك؟ نعم، بعض أهل العلم قالوا إن المعرفة علم يسبقه جهل، وليس هذا بصواب، فإن المعرفة علم قد يسبقه جهل وقد لا يسبقه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهل سبق هذا جهل؟ فيأتيهم الله في الصورة التي كانوا يعرفون كما ثبت في الحديث، فهل كانوا يجهلون ربهم؟ فهذا القول غير صحيح، فيجوز الخبر عن الله به، وأما التسمية فبابها توقيفي. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل الكذب في حديث الناس كفر مخرج من الملة؟ وهل المحبة شرط في عقد الزواج؟
أما هل الكذب كفر مخرج من الملة؟ فهذه عقيدة الخوارج والمعتزلة. أما الخوارج فيرون أن مرتكب الكبيرة كافر، وأما المعتزلة فيقولون خارج من الإيمان، في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، لا نقول مؤمن ولا كافر، هكذا يقولون. ويتفق الخوارج والمعتزلة على أنه في الآخرة خالد مخلد في النار، وهذا ضلال مبين، فإن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن حد الإيمان، لكن ارتكابه للكبيرة ينقص إيمانه، ينقص إيمانه. وقد ذكر بعض السلف أن مرتكب الكبيرة حال ارتكاب الكبيرة يرتفع الإيمان فوق رأسه كالغمامة، فإذا فرغ منها عاد ناقصا، عاد ناقصا. فالكذب ليس كفرا ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب تنقص الإيمان ولا تنقضه، تنقص الإيمان ولا تنقضه. وأما السؤال الثاني، هل المحبة شرط لعقد النكاح؟ فهذا سؤال غريب بالنسبة لي. المحبة ليست شرطا لعقد النكاح، بل لا يجوز للإنسان أن يسعى إلى محبة امرأة محبة رجل للمرأة للأنثى قبل أن يتزوجها، فإن وقع في قلبه حبها من غير سعي منه فدواء هذا الحب الزواج، أن يتزوجها ويعقد عليها إن تيسر له، وإلا صرف قلبه عنها ولم يرتب على هذا الحب فعل ولم يرتب على هذا الحب فعلا ولا قولا. والأصل في النكاح وجود المودة والمحبة بعقد النكاح، ووجود الرحمة، والزوجان بحاجة إلى الرحمة بينهما أعظم من المحبة، ووجود المحبة نعمة يزيد بها العفاف وتسكن بها النفوس. لكن لا يلزم الإنسان أن يقول أنا ما أعقد إلا على امرأة أحبها، فإن هذا من آثار العقد إن شاء الله، أعني المودة والرحمة، ولكن المطلوب هو الاختيار، فيزوج الرجل الذي يرضى دينه وخلقه، وتختار المرأة الدينة الخلوق. وأما المودة والرحمة فإنها من آثار عقد النكاح، ويمكن للزوجين أن يعيشا سعيدين بلا محبة، وإن كان نفي المحبة مطلقا أظنه لا يوجد بين الزوجين، ولكن يعسر عليهما أن يعيشا بلا رحمة فيما بينهما. ولذلك ينبغي على الزوج والزوجة أن يحرصا على التراحم، وسبحان الله الرحمة تقوي المودة، والغلظة والقسوة تجفف المودة، فالحرص على الرحمة تراحم بين الزوجين هو أصل الحياة الطيبة بين الزوجين، والحياة السعيدة المطمئنة المستقرة، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.